بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الحادي عشر.
فكنا قد شرحنا فيما سبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتفصيل على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ومما ذكره في الصلاة أن هناك أركان، وهناك واجبات، وهناك سنن ومستحبات للصلاة. ينبغي معرفة هذه الأمور لأنها مرتبطة بدرس هذه الليلة، وهو سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. ذكرنا فيما مضى أن الأركان منها أركان قولية ومنها أركان فعلية. من الأركان في الصلاة القولية تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، وكذلك ختام الصلاة وهو السلام. وأما الأركان الفعلية فهو باقي الأفعال إلا التشهد الأول، فإن هذه من الواجبات. إذن تكون الأركان الفعلية مثل القيام، ومثل الركوع، ومثل الرفع من الركوع، ومثل السجود الأول والسجود الثاني، والجلوس بين السجدتين، وكذلك الجلوس للتشهد الأخير، وكذلك الإطمئنان في جميع هذه الأركان. فهذه كلها أركان الصلاة. وإذا عرفنا أنها أركان فإنها لا يسجد لها السهو إذا نسيها الإنسان. إذا نسيها الإنسان فإنه يلزمه أن يأتي بها، بمعنى أنه مثلا نسي ركوع في ركعة من الركعات، فإنه يلزمه أن يأتي بركعة جديدة. وأما أن يسجد سجود السهو ولا يأتي بركعة جديدة فهذه صلاته لا تصح. وأما الواجبات فإنها إذا نسيها يسجد سجود السهو ولا يضره ذلك. مثال ذلك التشهد الأول إذا فاته، والتشهد تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وكذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وسمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد، هذه كلها يقولها. إذا عرفنا هذه الأمور أركان، واجبات، بقية الأشياء تعتبر من السنن، مثل دعاء الاستفتاح وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، كلها تعتبر سنن. نبدأ بدرس هذه الليلة. قال: باب سجود السهو. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان.
نعم، قال رحمه الله أن سجود السهو مشروع. متى يأتي المصلي بسجود السهو؟ يأتي به في أحوال. الحالة الأولى إذا زاد الإنسان في صلاته إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، وهذه الزيادة كانت سهوا ونسيانا، لأن الزيادة في الصلاة عمدا تكون الصلاة باطلة ويعيد الصلاة من جديد. لكن لو مثلا جاء المصلي وسجد في الركعة الأولى، سجد السجود الأول ثم جلس ثم سجد سجود ثاني ونسي، يظن أنه السجود الأول، فجاء بعد ذلك بسجود ثالث، فهنا نقول له عليك سجود ماذا؟ السهو. لو زاد عمدا سجودا ثالثا ماذا تكون صلاته؟ صلاته باطلة. مثاله أيضا لو زاد ركعة، بمعنى أنه صلى أربع ركعات وظن أنه في الثالثة وهو في الحقيقة في الرابعة، فجاء بركعة خامسة سهوا ونسيانا، فإن أدرك أنه في زيادة وهو مثلا في التشهد الأخير، فهنا نقول له سلم واسجد سجدتين للسهو. وأما إن تذكر وهو في الخامسة مثلا وهو راكع، نقول الأصل أن هذه الخامسة لا يجوز زيادتها، فإذا تذكر وهو في الركوع لا يجوز له إكمال الركعة، بل يجلس مباشرة ويسجد للسهو بعد السلام. فإذا الزيادة في الصلاة متى ما عرفها المسلم فإنه يلزمه قطع هذه الزيادة وسجود السهو، لا يجوز له إكمال الزيادة. مثال ذلك، كنت خلف إمام فقام الإمام للركعة الخامسة، فأنت هنا بين حالتين، إما أنك تشك هل هي خامسة أو أنها رابعة، أصابك الشك فهنا تتابع إمامك. أما إن أيقنت أنه زاد الخامسة فلا يجوز لك متابعة الإمام، تجلس وتبقى جالس حتى يسجد أو حتى يجلس الإمام فيسلم ثم تسلم معه. إذا فرضنا أنك قمت وأنت تعرف أن الإمام زاد خامسة وأنت متعمد في الزيادة بزعم أنك تتابع الإمام، فنقول هنا صلاتك باطلة وتعيد الصلاة. فإذا لا يجوز الصلاة أو الزيادة في الصلاة في شيء من الأركان عمدا مطلقا، إنما سجود السهو يكون لمن زاد نسيانا وسهوا. والحالة الثانية في النقص، إذا نقص شيئا من المذكورات فإنه لا بد من الإتيان به، لأن المذكورات السابقة أركان، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه أن أفعال الصلاة منها أركان ومنها واجبات. فإن نقص ركوع، نسي الركوع، نسي سجود، نسي القيام، نسي القعود، فهنا نقول له ارجع إليه وأكمل صلاتك إن كان هذا الركن قريب، وإن كان قد فات فيلزمك إعادة ركعة. مثال ذلك، جاء رجل وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة قصيرة ثم كبر وسجد، نسي، كبر وماذا فعل؟ سجد. ماذا فاته هنا؟ فاته الركوع، واجب أم ركن؟ ركن. وفاته الرفع من الركوع وهو ركن، ففاته ركنان. فإذا قال مثلا أنا نسيت هذه، نسيت الركوع، أسجد للسهو في آخر الصلاة ويسقط عني السهو ما نسيت، نقول له صلاتك باطلة، لأن هذه التي نسيتها أركان، والأركان يجب الإتيان بها، يجب الإتيان بهذه الأركان. فمثلا سجدت فتذكرت أنك ما ركعت، هنا ترجع لي، ترجع للركوع ثم تقوم ثم تتم الصلاة. فرضا ذكرت بعد السلام، فإن لم يطل الفصل هنا تأتي بركعة تجبر الركعة التي سقطت عنك ثم تسجد للسهو. لو طال الفصل مثلا ذهبت إلى البيت تذكرت أنه فاتك مثل هذا الشيء، فهنا تعيد الصلاة من جديد. أما إن نقص أو ترك، وهذه الحالة الثالثة، ترك شيئا من الواجبات سهوا، وهنا لا بد من السهو، لأن ترك الواجب وترك الركن يبطل الصلاة إذا كان متعمدا الإنسان. أما إذا ترك واجبا سهوا فإنه لا يلزم بالإتيان بالواجب، سقط، لكنه يلزمه ماذا؟ سجود السهو. مثال ذلك من الواجبات في الصلاة التكبيرات، قرأ الإنسان الفاتحة، طبعا إلا التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى ركن، بقية التكبيرات واجب. جاء المصلي قرأ الفاتحة، قرأ سورة، ثم ركع وما قال الله أكبر، نسي، ثم قال سمع الله لمن حمده، فتذكر أنه ما كبر. فهنا لا نقول له ارجع، ولا بد من الإتيان بركعة. لماذا؟ لأنه نسي واجبا ولم ينس ركن. فهنا نقول له ما دمت نسيته سهوا فإنه يجب عليك سجود السهو. مثال آخر، صلى رجل صلاة المغرب فصلى الركعة الثانية، سجد السجدة الأولى في الركعة الثانية، ثم جلس ثم سجد السجدة الثانية ثم قام، نسي هنا ماذا؟ التشهد الأول. وفرق بين التشهدين، التشهد الأول في الصلاة ثنائية التشهد واجب يسقط بالسهو، أما التشهد الأخير فهو ركن، إذا نسيه يلزمه الإتيان به أو يأتي بركعة على ما ذكرنا في الأول. فمثلا قام وتذكر، فهنا تذكره يكون له صفتين، الآن قام أو ساجد السجدة الثانية، قام ولم يستتم قائما، يعني ما اعتدل ظهره للقيام، لأنه إذا اعتدل ظهره للقيام دخل بركن جديد. فهنا نقول له لا ترجع للتشهد، ويلزمك ماذا؟ سجود السهو. إن تذكر وهو في حال القيام، أو مثلا إمام هم بالقيام انتصف فقال له المأموم سبحان الله، فهنا يرجع ويجلس ويأتي بالتشهد الأول ثم يسجد سجود السهو. إذا استتم قائما وشرع في الفاتحة فهنا يأتي بسجود السهو ويسقط عنه التشهد ماذا؟ الأول. وهذا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أخذت من أفعاله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. هناك حالة رابعة ذكرها المؤلف، وهي إذا ما شك في الزيادة أو في النقصان، إذا شك في الزيادة أو النقصان. مثال ذلك، يصلي رجل في الركعة الأخيرة فشك في صلاته، هل هذه الركعة الثالثة أو أنها ركعة رابعة؟ حصل عنده الشك، فهنا يأتي بما يكون يقين، واليقين هو الأقل، فيعتبر أنها الركعة ماذا؟ الثالثة، ويأتي بركعة رابعة. وهذا يحصل حتى في الطواف مثلا، جلست تطوف الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، ثم في الشوط الرابع شككت أنا في التشهد أو في الطواف الرابع أو في الطواف الثالث، نقول له اعتبره ماذا؟ الثالث وهو اليقين وهو الأقل، اعتبره الثالث وهو اليقين وهو الأقل، ثم تسجد سجود السهو. إذن المصلي على ما ذكر المؤلف في نسيانه لأركان أو واجبات الصلاة على كم حال؟ أربعة. الأولى يزيد ركن، يزيد ماذا؟ ركن سهو، فهنا نقول له ماذا؟ إذا تذكرت وأنت في الزيادة اقطع الزيادة واسجد للسهو، إذا تذكرت بعد الزيادة يلزمك سجود السهو. الحالة الثانية، نقص شيء من الأركان يلزمه الإتيان به، فإن كان قريبا رجع إليه، وإن كان بعيدا تجاوزه في ركعة، فهنا نقول له يلزمك الإتيان بركعة جديدة وتسجد للسهو. إن نسي واجبا من واجبات الصلاة وتركه، فهنا لا يلزمه الإتيان به ويسجد للسهو. إن شك في الزيادة أو في النقصان، فهنا يبني على اليقين وهو الأقل. وذكر بعض الفقهاء صفة أخرى وهي جاءت في حديث ابن مسعود، وهو التحري. التحري أن الإنسان يكون بين حالين، هل ركعة ثالثة أو ركعة رابعة. الشك أنه لا يعرف ولا عنده مرجح لأي ركعة، هل هو في الثالثة أو هو في الرابعة. التحري عنده ظن غالب أنه في الركعة ماذا؟ الرابعة، عنده ظن غالب أنه في الركعة الرابعة، فهنا نقول له اعتبرها ماذا؟ رابعة. أما إذا شك وتساوى عنده الطرفان لا يعرف ثالثة أو رابعة، فنقول له هنا اعتبرها ثالثة وابني على اليقين. طيب، متى تسجد قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذكروا فيها تسعة أقوال. قبل ذلك، قبل أن نعرف نسجد قبل السلام وإلا بعد السلام، لا بد من معرفة الأحوال التي سهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. وسهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب التشريع، ليس نقصا فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما من باب ماذا؟ من باب التشريع. لذلك بعض الجهلاء يأتي يقول مثلا نسي ركعتين، سلم من الرباعية وسلم في الثانية، فيقال له نسيت في هذين الركعتين، يقول ماذا؟ رسول الله نسي. قال أهل العلم هذا فيه قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي ولا يجوز مثل هذا القول. الشاهد أنه ننظر في الأحوال التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع لأمته، جاء سهوه على أحوال، وتدبر وتذكر أن معرفتنا للسهو يرجع إلى القاعدة أو إلى المسألة التي ذكرناها، نسجد قبل السلام أو بعد السلام. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، صلاة ثلاثية أو رباعية، فقام ولم يتشهد التشهد الأول، ماذا نسي هنا؟ واجب أم ركن؟ واجب. سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، هنا قال فسجد، وهنا تنتهي العبارة، أضف إليها أن سجوده قبل السلام. وهذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وهو متفق على صحته. الحالة الثانية، سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم صلاته وسجد للسهو، وهنا اكتب بعد السلام، سجد متى؟ بعد السلام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم التفت إلى الناس فقال له الصحابة، قال له ذو اليدين، رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين، قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم أنك نسيت؟ قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم أنك نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت. ثم سأل أصحابه أصدق ذو اليدين، يعني صدق أنني سلمت عن ثنتين؟ فقالوا نعم. فقام وأكمل الصلاة، فقام وكبر وأكمل صلاته، ثم سلم، ثم لما سلم سجد للسهو، بعد سجوده للسهو سلم مرة أخرى، سلم مرة أخرى. وهذا جاء في حديث أبي هريرة وهو متفق على صحته. الحالة الثالثة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمس ركعات، صلى الظهر خمس ركعات، فقيل له أزيدت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ ما علم أنه زاد خامسة. قالوا صليت خمسا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم، فكان سجوده قبل أو بعد؟ بعد. وهذا لا يمكن الاتيان بالسجود هنا قبل السلام، لأنه سلم نسيانا. وهنا نقول الكلام الذي يدور بين الإمام وبين المأمومين في هذه الحال لا يضر الصلاة شيء، لأنه لم يكن كلاما عمدا وهم في الصلاة، وإنما تكلموا لمصلحة الصلاة. يقول الإمام نسيت، بعد السلام تقول للإمام زدت، فهنا حتى يؤدي الإمام الصلاة على وضعها الصحيح. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. هذا الحديث يتبع لأي حالة؟ حالة الرابعة، الشك. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاث أم أربع؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الشك هو الرابعة، ما استيقن هو الثالثة. قال يعتبر نفسه ثالثة، يأتي بركعة ثم يسجد قبل السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان صلى خمسا، يعني لو فرضنا أنه زاد، يعني هي كانت رابعة فاعتبرها ثالثة فيكون صلى خمس ركعات، قال شفعنا له. إن كان صلى خمسا السجدتين شفعنا له صلاته، وإن كان صلى صلاة صحيحة، كان توقعه صحيح أو يقينه صحيح، كانت السجدتين ترغيما للشيطان. وهذا حديث رواه مسلم وهو حديث صحيح. وجاءت الحالة الأخيرة التي ذكرناه، وهي التي تسمى التحري، جاءت في حديث ابن مسعود قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسجد السجدتين، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. إذن الحالة الأولى سجد متى؟ ما هي الحالة الأولى؟ قام عن التشهد الأول، سجد قبل السلام. يعني نجمع الآن الحالات التي سجد قبل السلام. الحالة الأولى قام من التشهد الأول، سجد قبل السلام. الحالة الثانية سلم من ركعتين، لا هذه سجد بعد. إذا شك سلم قبل السلام. الحالة بعد ذلك إذا سلم من ركعتين، ظهر أو العصر، سلم بعد، سجد بعد السلام. إذا زاد ركعة سلم، سجد بعد السلام. إذا تحرى سجد بعد السلام. في الشك قبل، نرجع، فليطرح الشك باليقين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. في الشك قبل السلام، في التحري بعد السلام. يعني تسمى حالة الحيرة وحالة التحري، احتار أو أنه عنده شك لكنه تحرى وعنده غلب الظن فاختار أربعة فيسجد بعد السلام. فنرجع إلى المسألة التي ذكرناها، أيهم أصح، يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ نقول الصواب في هذه المسألة أن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما إذا سهوت مثل سهوه فاسجد كما سجد قبل أو بعد. الأولى أنك تسجد كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سجدت قبل كلها فلا حرج عليك، لذلك قال: وله أن يسجد قبل السلام وبعده. إن سجدت قبل جائز، وإن سجدت بعد فجائز. وإن فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأولى والأفضل، وهذا الذي رجحه الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من العلماء. لذلك يقول: فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل السلام، هذا الشوكاني، وتارة بعده، تدل على أنه يجوز جميع ذلك، لكن ينبغي في موارد النصوص أن تفعل كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتسجد في المواطن قبل السلام التي سجد فيها، وتسجد بعد السلام في المواطن التي سجد فيها بعد السلام. ما لم يرد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في الخيار، قبل أو بعد، وكل ذلك جائز، كل ذلك جائز. يقول الشيخ حافظ في سلم في السبل السوية منظومة في الفقه، يقول: فقائل قبل السلام أبدا، وقائل من بعده مضطردا، تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها بأن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد، وما سوى ذاك فعلى التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. هذا ما يتعلق في سجود السهو، في سجود السهو. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة، فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
انظر هنا إلى أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا: يا رسول الله أخطأت، قالوا: هل تغير الحكم الشرعي؟ هل أصبحت زيادة في الصلاة؟ فاتهموا أنفسهم ولم يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى.
هذا حديث أبي سعيد الخدري. نعم.
أثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشرك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانت ترغيماً للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وسن للقارئ والمستمع إذا تلا.
هنا جاءت بعض الروايات بأنه يتشهد مرة أخرى بعد السجود ثم يسلم، وهذا التشهد الصحيح أنها رواية ضعيفة لا تصح، فلم يرد زيادة التشهد مرة أخرى بعد السهو، إنما يسجد ثم يسلم مباشرة. نعم. قال: ويسنه
للقارئ والمستمع إذا سمع أن يسجد في الصلاة أو خارجها.
هذا الآن حكم، نعم، هذا الآن الذي يسمى سجود التلاوة. سجود التلاوة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالصورة التي فيها السجدة تمر عليك، فإنك قارئا أو مستمعا تسجد سجود الذي يسمى سجود ماذا؟ التلاوة، سجود التلاوة. يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. كل الصحابة يسجدون معه. وهذا السجود حكمه أنه سنة، فإن سجد فله بذلك أجر، وإن لم يسجد فليس عليه شيء. فإذا السجود سنة وليس بواجب. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ السجدة أو صورة النمل فيها السجدة على المنبر فسجد، ومرة أخرى قرأها ولم يسجد، وهذا رواه البخاري. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. هذا بيان عمر لهذا الحكم، وكونه سنة هو قول جماهير العلماء، وذهب إلى وجوبه الأحناف. سجود التلاوة صفته أنه إن كان في غير الصلاة صفته هو السجود وحده، بمعنى ليس له تكبير حال النزول ولا تكبير حال الرفع، لا تكبير حال النزول ولا تكبير حال الرفع، وليس فيه سلام. إنما إذا قرأت سجدة مباشرة تسجد ثم تقوم، ليس هناك ذكر مخصص في حال السجود. ورد سجد وجهي للذي أطره من أدعية السجود عموما. إذن سجود التلاوة ليس له تكبير ولا له سلام، والصواب أنه لا يشترط له طهارة ولا تشترط له القبلة، لا تشترط الطهارة ولا تشترط القبلة. فمثلا لو قرأت القرآن من حفظك وأنت لست على وضوء ومرت بك سجدة جاز لك السجود ولو لم تكن ماذا؟ على طهارة، وإن كان الأفضل أنك تتطهر، لكنه لا يشترط له، لا يشترط له الوضوء ولا يشترط له القبلة. الأفضل أن تسجد التلاوة جهة القبلة، لكن لو كنت في سيارة أو طائرة أو غيرها لا يشترط لك أن تتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة. وهذا القول ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قول الإمام الشعبي، ورجحه البخاري، وهو قول علماءنا المعاصرين الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول في هذه المسألة هو مثله القول في مسألة سجود الشكر، مثله سجود الشكر. ذكرنا أنه لا يكبر حال السجود، يستثنى من ذلك صفة واحدة، إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة فقرأ سجدة، هنا اختلف العلماء، بعضهم يقول تكبر ثم تسجد، بعضهم يقول تسجد مباشرة. الصواب والله أعلم أنك تكبر ثم تسجد، ودليل ذلك الحديث العام قال عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع، كلما خفض كبر كلما رفع كبر. وجاء عن ابن مسعود، جاء هذا من فعل الصحابة، جاء عن ابن مسعود أنه كان إذا سجد للتلاوة في الصلاة كبر، وهو صحيح عنه، إذا سجد في التلاوة كبر وهو صحيح عنه. الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى التكبير في سجود التلاوة مطلقا، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لكنه يقول لا نشدد على من كبر في الصلاة بخلاف من كبر خارج الصلاة، لأن التكبير في الصلاة له مسوغ، وهو الحديث الذي ذكرناه. أما التكبير في غير الصلاة إنما جاء في حديث ابن عمر أنه إذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا، لكنه حديث ضعيف ضعفه علماء الحديث ولم يصح فيه شيء ولم يثبت فيه شيء عن الصحابة. إذن باختصار نرجع إلى مسألة سجود التلاوة. إذا مرت عليك آية سجدة فإما أنك تكون في صلاة أو في غير الصلاة، إن كنت في الصلاة تكبر ثم تسجد، وإن قمت أيضا تكبر، إن كنت في خارج الصلاة ليس عندك إلا ماذا؟ إلا السجود، تسجد ثم تقوم، لا تكبير ولا سلام. من أحكامه أنه إذا شاء سجد وإذا شاء لم يسجد، وإن كان مثلا إماما ويقتدى به فينوع حتى يعرف الناس حكم السجود كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. من أحكام سجود التلاوة أنه لا يشترط له طهارة ولا قبلة، وهذا رأي جماعة من المحققين من أهل العلم. بقي معنا سجود الشكر. نعم.
قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نعمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
نعم، قال لك هنا حكم سجود الشكر مثل حكم سجود التلاوة. سجود الشكر يقول: إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا من السنن المهجورة التي لا يفعلها إلا قليل من الناس. إذا سمع بخبر مفرح سجد شاكرا لله، إذا اندفعت عنه مصيبة سجد شاكرا لله عز وجل. فهذا ينبغي أن يكون ديدن المؤمن، لأن هذا من تمام الشكر لله. الشكر له ثلاثة أركان، لا بد أن يتعلق الشكر بالاعتقاد، وشكر باللسان، وشكر بالعمل. إذا جاءت الإنسان نعمة شكر بالاعتقاد، كيف يقول؟ ينسب هذه النعمة لمن؟ لله، يعتقد أن هذه النعمة جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي سخر الأسباب ويسر لك حصول هذه النعم. باللسان تقول ماذا؟ الحمد لله يا رب نشكرك على نعمك وآلائك، تشكر الله بلسانك. بالعمل تسجد سجود الشكر، تعمل بهذه النعمة وفق مرضات الله. جاءك مال إن صرفته في حرام فأنت لست من الشاكرين، وإن صرفته في طاعة وأديت حقوقه الواجبة والمستحبة فهذا تمام الشكر. سجود الشكر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وورد عن الصحابة. جاء في حديث أنس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا. بشر بحاجة فخر لله ساجدا. وجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله. وهذا رواه أبو داود والترمذي وكلها صحيح. خر ساجدا لله. قصة كعب بن مالك في توبته المشهورة لما جاءه البشير وبشره بتوبة الله ونزول القرآن في توبته، عمل هنا سنتين. السنة الأولى أنه خر ساجدا لله. السنة الثانية أنه لما جاءه البشير أعطاه ثوبه، هذا ما نسميه الآن، قل لك بشارة، هذه وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعطاه، كان له ثوبين فأعطاه أحد ثوبيه، والمقصود بالثوبين القديم يعني مثل الإحرام، شيء يضعه على عاتقه شيء يضعه على وسطه، فتصدق أو أعطاه هدية هذا الذي جاء بالبشرى، والصحابة تسابقوا رضي الله تعالى عنهم في بشارته. أحدهم ركب فرسه وأحدهم على قدميه يجري، فلما اقترب الرجل الذي على الفرس سبقه صوت من؟ المتكلم. أصبح الماشي أصبح يتكلم بصوت مرتفع يبشره، فالبشرى حصلت لمن تكلم وحصلت له هذه البشرى. الشاهد أن كعب خر ساجدا. علي رضي الله تعالى عنه لما قاتل الخوارج وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بصفاتهم وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قال خير قتيل من قتلوه، من قتلهم له الجنة، ومن قتلوه فهو من قتلهم فله الجنة، ومن قتلوه فهو شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن فيهم رجل يده كثدي المرأة، يعني أن يده يعني فيها لحمة مثل ثدي المرأة، علامة على أن هؤلاء هم الخوارج. فلما قاتل الصحابة الخوارج في النهروان أمر علي أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي صفته هكذا، فبدأوا يبحثون ما وجدوا، فرجعوا إلى علي فقالوا ما وجدنا. فقال علي عليه رضي الله تعالى عنه والله ما كذبت ولا كذبت، يعني أنا ما كذبت عليكم إن أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا، ولا كذب علي رسول الله. فبدأ هو بنفسه يبحث ووجد كومة من القتلى بعضهم فوق بعض، فأمر بإزاحتهم، فأزاحوا الأول والثاني، فوجدوا الرجل في أسفلهم فخر لله ساجدا. الشاهد أنه سجد سجود التلاوة. هل يشترط له سجد سجود الشكر، هل يشترط له طهارة القبلة؟ الأفضل ذلك، لكن لا يشترط له لا طهارة ولا يشترط له قبلة، وليس أيضا فيه تكبير، وليس فيه تكبير، بل يسجد على حاله التي جاءته عليها أو جاءته بها البشرى. هذا ما يتعلق بسجود الشكر. من المسائل في سجود التلاوة ما ذكرناها، إنسان يصلي صلاة سرية وإمام وقرأ في نفسه صورة فيها سجدة، هل يسجد أو لا يسجد؟ الصحيح أنه ماذا؟ لا يسجد. الصحيح أنه لا يسجد، وكره أهل العلم ذلك لأنه لم يرد فيه دليل، إنما وردت الأدلة في القراءة الجهرية. ورد عن ابن عمر ذلك لكنه لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه بهذا نختم درسنا في سجود السهو والشكر والتلاوة. جعلنا الله وإياكم من الساجدين ومن الشاكرين ومن الذاكرين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، رفع الصوت لا، ما دام أنه سلم ما عليش، ما يشترط رفع الصوت. لكن هنا ينبغي رفع الصوت حتى لأنك مؤتم الناس تتابعك. لكن لو حصل أن الناس سهوا خلفه وفاته كما يحصل كثير ما يرفع صوته، فهنا المأموم ماذا يفعل؟ مثلا صلى الإمام وركع سجد، طيب سجد السجدة اجعلنا في الركوع، ركع الناس ثم قام الإمام وقال بصوت منخفض نسي سمع الله لمن حمده، الناس ماذا؟ ما يسمعون. ثم لما سجد قال الله أكبر، الناس الآن ما حالتهم؟ في الركوع. فالناس هنا بين حالين، من سجد مباشرة مع الإمام يلزمه الإتيان بركعة، نسي أو جهل وسجد ما جاء بالقيام، فهنا نقول له قم وأتي بركعة. فإن تنبه الناس بعد ذلك ونبهوه يبين للناس، يقول لهم ماذا؟ من لم يقم فإنه يقوم الآن ويصلي ركعة ويسجد للسهو. ما يتحمل لأنه هو قال سمع الله لمن حمده. وأما المأموم الفقيه فإنه إذا علم أن الإمام ما رفع صوته فهنا يدركه لأنه ما فاته كثير، يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يسجد ويدرك الإمام وليس عليه شيء. نعم، في سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.